إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعبادة الله وحده هي الغاية التي لأجلها خلقنا الله عز وجل، فقال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والعبادة في تعريفها الجامع المانع هي اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافي. هكذا عرفها علماؤنا عليهم الرحمة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الرحم والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والإحسان إلى المملوك من الآدميين والبهاء والدعاء والذكر والقراءة أمثال ذلك كله من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك كله من العبادة لله عز وجل وعليه. فالعبادة في ديننا الحنيف تشمل حركة الحياة كلها وتنتظم كل شؤون الحياة، والموفقون الملهمون الفالحون، تتحول العادات عندهم بالرعاية والنظر والنية إلى عبادات. فإذا أكلوا حولوا الأكل إلى عبادة، وإذا شربوا حولوا الشرب إلى عبادة، وإذا تزوجوا حولوا الزواج إلى عبادة، وإذا تاجروا حولوا التجارة إلى عبادة. وأما المفرطون الذاهلون الغافلون، فإنهم تتحول عندهم العبادات إلى عادات، فيصلي المرء منهم ما شاء ربنا أن يصلي وكأنه ما صنع شيء، فما أثرت فيه الصلاة ولا أثر فيه الصيام ولا أثر فيه الحج. والإمام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه عرف العبادة بتعريف جامع عظيم، فقال: عبادة الله هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والعبادة في أصلها اللغوي مأخوذة من التعبد، يقال طريق معبد إذا كان قد ذللته الأقدام ووطأت، وكذلك العابد مع معبوده يكون مذللا بمطلق الذل في مطلق الحب، وهو كل ذلك من العبادة. فإن قيل: فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله عز وجل؟ فإن العبادة كما ذكرنا تشمل حركة الحياة كلها، ولها قطبان عليهما تدور، وهما كمال الحب في كمال الذل. فالعابد حقا الذي قد كمل حبه لله مع كمال ذله لربه تبارك وتعالى ومولاه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة تقوم على قطبان، على الحب والذل. فإن العبادة هي كمال الحب في كمال الذل، هي غاية الحب مع غاية الذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يكن له عابدا، ومن ذل له ولم يحبه لم يكن له عابدا، حتى يجمع الأمرين. فإذا أتى بالمحبة التامة الكاملة والذل الكامل التام فهو العابد حقا لله رب العالمين. فأنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى، أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا السؤال بذكر أنواع من العبادات الظاهرة والباطن. وهذه العبادات مما ذكر وغير ذلك مما لم يذكر لا يقصد بها إلا الله، ولا يتعبد بها إلا لله. فلا معبود حق إلا الله لا شريك له، فلا يحل صرفها لغير الله تعالى. ومن أنواع هذه العبادة الدعاء. الدعاء من أجل أنواع العبادة، والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة. فأما دليل الدعاء من الكتاب قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الدعاء أعظم أنواع العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي توجهوا لي بالدعاء وأنا كفيل بأن أجيب دعاءكم وأعفو عنكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، أي الذين يتعظمون عن إفرادي بالعبادة وحده والتوجه بالدعاء إلي سيدخلون جهنم داخلين، أي أذلة صاغرين. وأما دليل الدعاء من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا أبلغ بلاغة من ذلك الحديث الضعيف الذي لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يروى عنه الدعاء مخ العبادة. فالصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وضمير الفصل هاهنا بارزا ظاهرا يدل على هذا الأمر الكبير الذي يعلمه من له أدنى تذوق في اللغة الشريفة، فهو أسلوب حصر وقصر. الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله رب العالمين بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء أكان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول يا فلان أطعمني، يا فلان اسقني، فهذا لا شيء عليه. وأما من دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك بالله، لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. فكيف يصرف الدعاء لغير الله من الأموات والأشجار والأحجار والجن والشياطين والغائبين؟ كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك شرك بالله رب العالمين. والدعاء نوعان: دعاء مسألة وهو دعاؤه سبحانه بجلب المنفعة ودفع المضر، ودعاء عبادة وهو دعاء الله تعالى امتثالا لأمره، فدعاؤك لله امتثالا عبادة، ودعاؤك لقضاء أمر تريده إنما هو دعاء مسألة. فدعاء المسألة هو دعاء الطلب، طلب الحاجات من الله رب الأرض والسماوات، هو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله رب العالمين واللجوء إليه، ويتضمن اعتقاد أنه قادر كريم، وأنه واسع الفضل والرحمة والجود. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين، إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة. فدعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به، ولا يعتبر داخلا في الشرك. فلو قلت لأخيك الحاضر: يا عبد الله، أعني على قطع هذه الشجرة، فلا بأس بذلك، فأنت تدعوه بمحضره على أمر يقدر عليه يعينك على ذلك. وأما دعاء العبادة فأن يتعبد الداعي بالدعاء للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح إلا لله رب العالمين. وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. فالناظر في حال الأمة يجد أن أولئك الذين يدعون الأموات يتقربون بالدعاء لهم وبالاستغاثة وبالاستعانة به، هؤلاء يشركون بالله من حيث يعلمون أو لا يعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. فالدعاء من أعظم الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإذا تقرب بها إلى غير الله وقع الداعي في الشرك بالله رب العالمين. ومن أنواع العبادة أيضا الاستعانة والاستغاثة، وأما دليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وأما دليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أما الاستعانة فهي نوع من العبادة لله رب العالمين لا ينبغي أن تصرف لغيره، فالاستعانة هي طلب العون، والسين والتاء للطلب. والاستعانة أنواع: النوع الأول الاستعانة بالله، وهي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه، وتفويض الأمر إليه، واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وأما وجه الاختصاص هاهنا تقديم المعمول إياك، وتقديم ما حقه التأخير هو القصر والحصر الذي يفيد الاختصاص. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، ولا نصرف العبادة لسواك. وكذلك الشأن في الاستعانة، الاستعانة التي لا تكون إلا لله تتضمن ثلاثة أشياء: الأول الخضوع والتذلل لله، والثاني الثقة بالله تعالى، الثالث الاعتماد على الله سبحانه. فهذه لا تكون إلا لله، فمن استعان بغير الله متذللا أو واثقا أو معتمدا على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك مع الله غيره. النوع الثاني من أقسام الاستعانة: الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، وهذه على حسب المستعان عليه. فإن كانت على بر ومعروف فهي جائزة للمستعين، مشروعة للمعين، وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين وعلى المعين، وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، وقد يثاب المعين على ذلك ثواب الإحسان إلى الغيب. القسم الثالث من أقسام الاستعانة: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذا لغو لا طائل تحته، كما يقول الذي يعاني الغرق يقول لمن لا يحسن السباحة: يا فلان أعني حتى لا أغرق. فهذا لغو لا طائل تحته. القسم الرابع من أقسام الاستعانة، وهي الاستعانة بالأموات مطلقا وبالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك. الاستعانة بالأموات مطلقا شرك، والاستعانة بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته شر. النوع الخامس من أقسام الاستعانة، الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله عز وجل، كما جاء في الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فنزلت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، فقالوا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فهذا مشروع لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فيستعين الإنسان بالأعمال وبالأحوال المحبوبة إلى الله، فهذه مشروعة قد ندب إليها وأمر به. النوع الأول فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، فالاستعانة لا تكون إلا لله ولا تكون إلا بالله ولا تصرف إلى غير الله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. وأما الاستغاثة وهي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهي أنواع: النوع الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذه من أفضل الأعمال ومن أكمل الأعمال. قال ربنا جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. النوع الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين غير القادرين على الإغاثة، فهذا شرك لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا في الربوبية. وأسفا على أمة تعتقد النفع والضر في عظام بالي في جدران خاوية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. النوع الثالث من أقسام الاستغاثة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة به، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. النوع الرابع من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، كمن يستغيث بمشلول لينقذه من الغرق، فهذا لغو وسخري. والفرق بين الاستعانة والاستغاثة أن الاستعانة هي طلب العون على ما ينفع، وأما الاستغاثة طلب إزالة الشدة، والاثنتان تتطلبان كمال الافتقار إلى الله مع اعتقاد كفايته. ومن أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله ذبح القربان، ودليل ذلك قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقرن سبحانه النسك وهو الذبح بالصلاة، والصلاة عبادة، فالذبح عبادة، والذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. والذبائح أنواع، منها ما هو مشروع ومنها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. أما الذبائح المشروعة فالضحايا والهدايا والنذور لله تعالى، والعقيقة والولائم والإكرام للضيف، وصدقة لله تعالى، والفدية في الحج والعمرة، فهذه مشروعة. وأما المباحة فكالذبح للأكل وكذبح الجزار للبين. وأما الذبائح المحرمة فكالذبح للأصنام وكالذبح للجن وكالذبح للقباب والمشاهد والقبور وكالذبح في حفلات الزار وللبئر الجديدة قبل الشرب من مائه وعند دخول العروسين البيت من أجل الجن لدفعه، وهذا كله شرك أكبر. ومن ذلك ما يذبح عند شراء السيارات الجديدة وأخذ الدم ووضعه على السيارات بتلك الأصابع من أجل أن تدفع عنها الحسد، وما يفعله كثير من المسلمين عند بناء بيت فيذبح قبل دخول البيت يظن أن ذلك يدفع عنه العين ويصرف عنه الجن. ومن الذبائح المحرمة الذبح في مكان خاص يفضل الذابح الذبح فيه اعتقادا، وكذلك الذبح لله تعالى عند القبر وعند مكان يعبد فيه غير الله، فكل هذا ذبح محرم. والذبح الذي يقع عبادة بأن يقصد به الذابح تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، وهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرف ذلك لغير الله تعالى شرك أكبر، فيا ليت قومي يعلمون. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فجعل الله عز وجل الذبح مقرونا بالنسك، مقرونا بالصلاة، مقرونا بفعله لله رب العالمين، فمن خالف ذلك فهو ملعون، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذي يذبح لغير الله يتقرب به إليه تذللا وخضوعا، فهذا ملعون بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع العبادات النذر، ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم بأصل الشرع، فيلزم نفسه بصدقة أو بصيام أو بصلاة أو غير ذلك، إما بتعليق ذلك بشيء وإما أن يكون ابتداء. والجمهور على أن النذر مكروه، وقال الطائفة بتحريم، ولكن إن وقع وجب الوفاء به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر فقال: لا تنذروا، إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ومع ذلك ومع ذلك فإن نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. والنذر عبادة يجب إخلاصها لله رب العالمين كسائر أنواع العبادات، فمن نذر لغير الله كالأموات والقبور والأضرحة فقد أشرك، وهذا نذر لا يجوز الوفاء به. من نذر نذرا لا يجوز لا يجب عليه أن يفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن نذر للقبور أو للأضرحة فهذا نذر معصية وشرك، فلا يجوز الوفاء به. أما من نذر لله فإنه يجب الوفاء به، لأنه عبادة لله رب العالمين. وشروط النذر ستة هي على الترتيب: أن يكون لله لا لغيره، وأن يكون في طاعة الله لا في معصيته، وأن يكون مما يطيقه الإنسان لا فيما لا يطيقه، وكذلك أن يكون فيما يملكه لا فيما لا يملكه، كأن يقول: لئن من الله علي بكذا وكذا من أمور الخير لأتصدقن بمال أخي جميع. فهذا لا يجوز، إذ من شروط النذر أن يكون فيما يملكه لا فيما لا يملكه، وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله أو ذريعة لعبادة غير الله، وأن يكون الناذر على يقين أن ذلك لا يؤثر شيئا في حصول ما نظر لأجله، ألا يعتقد تأثير النذر في حصول ما نظر من أجله، بل يجعل الأمر كله لله، وأن الله جلت قدرته على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله النوع السادس من أنواع العبادة، فقال: والخوف. ثم ذكر دليله فقال: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من عبادات القلوب، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، والمراد الخوف الذي هو عبادة، وهو الخوف الذي يكون معه تعظيم ومحبة للمخوف، وهو خوف السر، وهو لا يجوز إلا لله تعالى. فخوف العبادة أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، فهذا لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله من الشر. وخوف السر كأن يخاف صاحب قبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، ولكن يخافه مخافة سر، فهذا أيضا ذكره العلماء أنه شر. فالذين يقولون: فلان وتد الناحية وفلان من الأوتاد، فيبيت الرجل على الدم لا يبالي، فإذا مر عليه مصبحا فإذا به ترتعد فرائصه ويضطرب حاله ظانا أن ذلك الذي يدعى ولي يعلم حاله في ليله ونهاره في سره وعلانيته، فهذا من الشرك، لأنه يخافه في السر وأنه يظن أنه مطلع عليه أو أنه سيكاشفه بما كان منه في ليلته، فهذا شرك. وهذا لله وحده، هو عالم الغيب وهو عالم الشهادة. وأما الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع ومن النار ومن الحي ومن الغرق ومن الحرق، فهذا لا يلام عليه العبد. قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وأما إذا خاف من إنسان غيره فترك واجبا أو ارتكب محرما خوفا منه ولم يصل إلى حد الإكراه، لأنه لو أكره فلا شيء عليه، ولكن لم يصل إلى حد الإكراه فهذا الخوف معصية. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي يخوفكم أولياء ويخوفكم بأولياء. لا يخاف المؤمن إلا الله، وأما قليل الإيمان وأما ضعيف الإيمان فإنه يخاف من الشيطان ومن الجان، ويخاف من أولياء الشياطين، فهذا يؤدي إلى خوفه من هؤلاء، فلا يوقع الخوف على أوليائه، وإنما يخوفكم من أولياء ويخوفكم بأولياء، ويعظمهم في صدوركم ويكبرهم في أعينكم. فأمرنا الله تعالى بالتي هي أحسن، ونهانا عن السوء، فقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فذكر أن الخوف من الله شرط لصحة الإيمان، وأما الخوف من غير الله فعلامة على ضعف الإيمان. والخوف من الله تعالى يكون محمودا وغير محمود. الخوف من الله تعالى منه المحمود ومنه غير المحمود. فالخوف المحمود إذا ما كانت الغاية أن يحول بينك وبين معصية الله، بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن الفؤاد وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. وأما الخوف من الله خوفا غير محمود، فهو الذي يحمل العبد على اليأس من رحمة الله والقنوط من روح الله، وحينئذ يتمادى بقوة يأسه في المعصية، فهذا لا يأتي به مسلم، لا ييأس من روح الله مسلم، وإنما لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا ييأس من عطاء الله وفرج الله مسلم. فالخوف المنتج هو الخوف المحمود، والخوف غير المحمود هو الخوف المدمر الذي يدمر صاحبه. فاجتهد عبد الله في تحرير خوفك، وتأمل فيه أطبعي هو أم شرعي، فإن كان شرعيا فحرره، أشرك هو أم معصية فحرره وأخلص متوكلا على الله، وأما إن كان خوفا وراثيا طبيعيا فإنه لا شيء فيه، واسأل ربك تبارك وتعالى العافية وتوكل عليه. واعلم عبد الله أنك إذا غلبت فليس لأن العدو قد غلب، ولكن لأن النصير قد تولى. إذا غلبت فاعلم أنك لم تغلب لأن العدو قد ظهر عليك وغلب، ولكن لأن الولي أعرض عنك ولم يتولك فافزع إليه. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، ولا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنه، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المخدرات وقول الزور، نعوذ بالله من الخذلان. وذكر بعض علمائنا عليهم الرحمة قصة فيها من العظات والعبر ما لو تدبره كثير منا لعلم من أين يؤتى، وذلك أن حكيما جلس بين طلابه يوم فقال لهم: لو مر أحدكم على راع له كلاب فخرجت عليه كلابه فماذا هو صانع؟ فقالوا: يجاهدها. قال: فإن عادوا؟ قالوا: يجاهدها. قال: فإن عادوا؟ قالوا: يجاهدها. قال: يطول الأمر وقد تنال منه الكلاب، وخاصة إذا كان وحده بمفرده بمعزل عن الناس. فقالوا له: ماذا يصنع يا إمام؟ قال: ينادي على الراعي فيكفيه كلابه. المرء محتاج إلى الله، لأن الذي سلط عليك شيطانك هو الله، والذي سلط عليك نفسك الأمارة بالسوء هو الله، والذي سلط عليك أعداء الإنس هو الله. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فعند نزول الإحن والمحن عد إلى ربك واسأله العافية، واسأله أن يمن عليك من فضله، وأن يؤيدك بتأييده، وأن ينصرك بنصره. فاللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.